يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نور آل محمد وعلي الزاهر، سلام على إمامنا أبي جعفر الباقر، سلام على القائم من ولده، بقية الله الغائب الحاضر، سلام على الزهراء وآل الزهراء ورحمة الله وبركاته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 65 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 21، هذا عنواننا الكبير، أما العناوين الصغيرة تأتي متفرعة عنه تباعا. جريمة الطوسيين هذه جريمة مزدوجة شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول من شقي هذه الجريمة الطوسية الكبرى. كان الحديث في الحلقة الماضية استمرارا للحلقات التي سبقت الحلقة الماضية، إنه العنوان الثالث تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني في آخر الحلقة وصلت معكم إلى ذكر نقاط مضيئة لم يسعفني الوقت كي أتحدث عن كل تلك النقاط، ولا أريد أن أستمر في الحديث عنها في هذه الحلقة، لكن إشكالا يطرح ومن وجهة نظري هو إشكال سخيف جدا سأجيب عليه. الإشكال الذي يطرح هو إشكال الدور. ما المراد من الدور؟ مصطلح فلسفي كلامي منطقي، قولوا ما تشاءون. الدور أن يتوقف الشيء على نفسه، إما أن يتوقف وجود الشيء على نفسه، وإما أن تتوقف معرفتنا بالشيء على معرفة نفسه. فقد يكون الدور في التكوين، وقد يكون الدور في الأمور المعرفية والعلمية. هذا هو الدور. على سبيل المثال، إذا ما سأل سائل عن سين فيقال من أن سين كحال صاد، فإذا ما سألنا عن صاد فيقال من أن صاد كحال سين، فتحركنا من سين ورجعنا إلى سين. هذا هو الدور. الدور في التكوينيات واضح باطل، والدور في الأمور العقلية البسيطة باطل، لكن الشبهة تقع حينما يكون الحديث في الأمور المركبة، لأن الأمور المركبة تتعدد حيثياتها. فيمكن لحيثية من الحيثيات أن ينظر إليها وكأنها نفس الحيثية التي نظر إليها في أول الأمر. لا أريد أن أدخلكم في دوامة حديث الفلاسفة وحديث المتكلمين. إذا كان القرآن يفسر بالحديث، ومر علينا هذا وتحدثنا فيه، وإذا كنا نعرض الحديث على القرآن، أليس هذا من الدور؟ فكيف نفسر القرآن بالحديث، وكيف نعرض الحديث على القرآن؟ هذه شبهة، لابد أن نعرف من أن عرض الحديث على القرآن إنما يكون في حالتين: في حالة الشك في الحديث، أو في حالة جهلنا بمضمون الحديث، فنحتاج إلى التأكد من مضمون الحديث. مرة نشك في أن الحديث صحيح ليس صحيحا، ومرة نجهل مضمونه. في هاتين الحالتين نحن نعرض الحديث على القرآن. هناك كم هائل من الأحاديث نحن لا نشك فيها ولا نجهل مضمونها، بحيث نحتاج إلى عرضها على القرآن لاكتشاف مضمونها المعرفي. هناك كم هائل من أحاديث العترة نحن متأكدون من صحتها على الأقل وفقا لمنهج المعاريض، وفقا لمنهج لحن القول. هناك كم هائل من الأحاديث لا نشك فيها مطلقا، نحن متأكدون من أنها أحاديث أئمتنا، وكذلك مضامينها واضحة لدينا. فهذه الأحاديث نحن لا نعرضها على القرآن، وإنما يتكامل العلم من خلال التمازج بين القرآن وبين هذه الأحاديث، إن كانت من الأحاديث التفسيرية أو من غير الأحاديث التفسيرية. مع أنني بينت لكم في الحلقة الماضية من أن الأحاديث التفسيرية صحيحة، لكن التحريف طالها، فنحن لا نشك فيها، علينا أن ندقق النظر في تراكيبها لإزاحة التحريف عنها. فلا يوجد دور حينئذ. هناك كم هائل من الأحاديث التفسيرية ومن غير الأحاديث التفسيرية، نحن متأكدون من صحتها، وليس عندنا من مشكلة في فهمها، فهي تتكامل فيما بينها، الأحاديث فيما بينها تتكامل، وتتكامل فيما بينها وبين القرآن، مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية من أننا نفهم القرآن بالقرآن ضمن منهج العترة الطاهرة، لا كما يقول الطباطبائي في الميزان ويقول غيره. أولئك يضربون القرآن بعضه ببعض وفقا لمذاقهم، ووفقا لآرائهم الشخصية، ووفقا لتدبرهم في الآيات، من دون معرفة بتفسير العترة لقرآنها. أولئك يسيرون في منهج كافر، من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر. نحن نفهم القرآن بالقرآن، ونفهم القرآن بالحديث ونفهم القرآن بالقرآن والحديث. وكذلك فإننا نفهم الحديث بالقرآن ونفهم الحديث بالحديث ونفهم الحديث بالقرآن والحديث. الأحاديث التفسيرية واضحة لدينا تفسر القرآن، ونحن لا نعرضها على القرآن لأنها حاكمة على القرآن. الأحاديث الحاكمة على القرآن لا تعرض على القرآن، كأحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام التي تشتمل على تفاصيل الأحكام، آيات الأحكام في القرآن مجملة. إذا صار القرار أننا نعرض الأحاديث المفصلة في الأحكام على الآيات المجملة في الأحكام، هذا يعني أن نرفض أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام تفصيلية، والتفصيل حاكم على الإجمال، وآيات الأحكام مجملة. ومن هنا فإن أحاديث الأحكام المفصلة تحكم على آيات القرآن المجملة، وهكذا الحال مع الأحاديث التفسيرية، لأن الأئمة أرجعون إلى تفسيرهم. فأين هو تفسيرهم؟ تفسيرهم منحصر بالأحاديث التفسيرية، لكنها تعرضت لتحريف وتصحيف، وهذا يمكننا أن نتخلص منه من خلال المتابعة والتحقيق والدراية والخبرة والمعايشة الطويلة مع قرآنهم وحديثهم. ومن هنا فلا يوجد دور في البين، مع أنني قلت لكم قبل قليل الدور قد يكون في التكوينيات وحينئذ يكون باطلا، والدور قد يكون في المسائل العقلية البسيطة الواضحة وحينئذ سيكون باطلا، أما في المسائل المركبة والمعقدة والتي تتكثر حيثياتها فقد يكون النظر أولا إلى حيثية والنظر الثاني إلى حيثية أخرى لا علاقة لها بالحيثية الأولى، وهنا لا يحدث دور، مع أن هذا الأمر لا ينطبق على الموضوع الذي بين أيدينا. الموضوع الذي بين أيدينا مثل ما شرحته لكم، نحن نفهم القرآن بالطريقة التي بينتها لكم، ونفهم الحديث كذلك، ولا نعرض على القرآن إلا إذا شككنا في الحديث أو جهلنا مضمونه. وبالنسبة لأصحاب الموسوعية في الحديث لا يواجهون هذه المشكلة، وفقا لمنهج المعاريض ومنهج لحن القول، فلا دور في البين. أنتقل بكم إلى العنوان الرابع. تقدم عندنا العنوان الأول التحريف الانتقائي، وذكرت لكم مصاديق كثيرة على سبيل الأمثلة، لأن التحريف الانتقائي واسع جدا ومنتشر جدا في المكتبة الشيعية. وحدثتكم عن التحريف العلمي التأسيسي، إنها عملية الاجتهاد. عملية الاجتهاد أنتجت لنا كل التحريف الذي في الواقع الشيعي، دين الشيعة رهنوه في زنزانة عملية الاجتهاد، فكل الذي أنتجوه من هذه العملية الباطلة، من هذه العملية الشيطانية الوسخة التي يرفضها القرآن رفضا قطعيا، ويرفضها العقل السليم أيضا رفضا قطعيا، لأنها مجموعة ظنون ومجموعة احتمالات. الظنون والاحتمالات لا توصل إلى العلم، والدين لا بد أن يكون علميا، ولا بد أن يكون مبنيا على أسس علمية. بينما هؤلاء، أتحدث عن الطوسيين الذين تبعوا علماء السنة، علماء السقيفة بني ساعدة، ساروا على منهج الظنون وضحكوا على أنفسهم من أن الظنون هذه جعلها الشارع حجة، مسخرة ومهزلة. وحدثتكم أيضا في العنوان الثالث عن تدمير المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية الرائقة، وجاءونا بمنظومة مسخ، جاءونا بالمنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية. ضربت لكم أمثلة تحت عنوان نماذج من التحريف الصارخ، وحدثتكم حديثا مفصلا في تلك النماذج، خصوصا حينما وقفت على تحريفات حديث الثقلين، إنها تحريفات ما بين السقيفتين، ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. وضربت لكم أمثلة أيضا ونماذج للرموز الكبيرة في المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ. كل هذا مر علينا، وكل هذا يخبرنا عن سعة التحريف الهائل في المذهب الطوسي، وعن سعة التزييف الهائل في المذهب الطوسي، وعن سعة الدجل والتدجيل. وكل هذا ينفذه كبار المراجع، كبار الفقهاء، كبار المفسرين، كبار المفكرين، كبار الخطباء، هم الذين يقومون بهذه الأدوار القذرة بغض النظر عن حسن النية، عن سوء النية، بغض النظر عن جهلهم البسيط، عن جهلهم المركب، هل هم مخدوعون؟ هل هم يقلدون الذين سبقوهم؟ بغض النظر عن كل هذه العناوين، لأنني لست أنا الذي سأحاسبهم، وظيفتي أن أنظر إلى كتبهم، إلى آرائهم، إلى أقوالهم، إنني أتحدث عن واقع موجود على الأرض، لا شأن لي بالنوايا، ولا شأن لي بأنهم مخدوعون، ولا شأن لي بجهلهم البسيط أو المركب، كل هذا لا شأن لي به، فأنا ناظر إلى ما هو موجود على أرض الواقع من خلال كتبهم، من خلال دروسهم، من خلال محاضراتهم، من خلال فضائياتهم، من خلال مواقعهم الإلكترونية، إلى إلى إلى. العنوان الرابع: مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث أهل البيت على المستوى المرجعي. لقد عبث المراجع الطوسيون عبثا هائلا في منظومة حديث العترة الطاهرة. هناك العديد من العناوين، سأطرح هذه العناوين بين أيديكم. هذه العناوين تطبيقات لهذا العنوان، للعنوان الرابع: مشاريع التدمير والتحريف والتزييف على المستوى المرجعي. هذا التدمير والتحريف والتزييف في منظومة أحاديث العترة الطاهرة. أولا، الإحراق والإتلاف والتضييع، وهذا حدث في زمان مرجعية الطوسي بالتعاون مع العباسيين تمهيدا لانتقاله إلى النجف كي يقوم بعملية التزوير والتحريف، لأنه سيؤسس مذهبا عباسيا جديدا، وهو المذهب الطوسي الذي لا زال قائما إلى هذه اللحظة، والذين يقولون نحن شيعة هؤلاء مضحوك عليهم مثلما ضحك على آبائهم وأجدادهم وأسلافهم الأقدمين في القرون الماضية. لقد ضحك الطوسيون على الذين يقولون نحن شيعة لعلي وآل علي، وقالوا لهم هذا هو دين العترة، وما قدموا لهم شيئا من دين العترة، قدموا لهم مذهبا شافعيا معتزليا مرجئيا بتريا، إنه مذهب عباسي نجس جمع بين النجاسة العباسية والنجاسة الطوسية القذرة. هذا هو الذي يقال له مذهب أهل البيت، فأهل البيت ليس لهم من مذهب، أهل البيت هم أصحاب الدين، والدين دينهم، ولا يوجد شيء اسمه مذهب أهل البيت. هذه أكاذيب مراجع النجف وكربلاء. ألا لعنة الله على أكاذيبهم، ألا لعنة الله على دينهم وقذارة عقائدهم، ألا لعنة الله على تفاسيرهم ورسائلهم العملية القذرة. هذا هو المذهب الطوسي القذر. عملية الإحراق والإتلاف والتضييع ذروتها حينما بدأ الطوسي بالاتفاق مع العباسيين لتأسيس مذهب الخراء، مذهب الخنازير، إنه المذهب الطوسي القذر الذي ضحك به علينا وقيل لنا هذا هو مذهب الصادق وهذا هو المذهب الجعفري، كذابون دجالون سفلة منحطون. أتحدث عن المراجع الطوسيين ابتداء من الطوسي اللعين الذي أسس مذهبه القذر هذا سنة 448 للهجرة. إذن هناك إحراق وهناك إتلاف وهناك تضييع حدث في المرحلة الأولى في مقدمات تأسيس المذهب الطوسي النجس. بعد ذلك لم تكن هناك من فرصة كالفرصة التي أتاحها العباسيون وأتاحها الطوسي لنفسه أيضا في عملية الإحراق والإتلاف والتضييع للمصادر الأصلية. إذن هذه النقطة الأولى، هذا التطبيق الأول من تطبيقات عملية التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي، الإحراق والإتلاف والتضييع. ومنذ زمان الطوسي وإلى قرون، متى ما استطاع الطوسيون أن يدمروا منظومة حديث أهل البيت فعلوا ذلك، وبمختلف الطرق وبمختلف الوسائل. التطبيق الثاني، اعتماد منهجية السند. هذه المنهجية التي ذبحت حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد، وهي منهجية يعارضها القرآن، ومر الكلام في هذا، لا مجال لإعادة الكلام. مر الكلام في أن القرآن يرفض منهجية السند، العقل كذلك يرفض منهجية السند، أحاديث العترة كذلك ترفض منهجية السند، لكن الطوسيين اعتمدوا هذه المنهجية حتى الذين ينتقدونها عمليا عملوا بها وأشاعوا ثقافتها، بحيث أن عوام الشيعة الذين لا يفقهون شيئا من الأسانيد أو مما يدرس في الحوزة الطوسية اللعينة، ما إن يسمعوا رواية أو حديثا إلا هو قالوا هل هي صحيحة السند هذه الرواية؟ ربما يبيع البطاطا والطماطم في عربة، إنه بائع متجول، ولكنهم وضعوا على لسانه هذه الكلمات لكثرة ما تتردد في الأوساط الشيعية. كل هذا تدمير لأحاديث أهل البيت. قد نجد عذرا للسنة في ذلك، لأن زمان الحديث عندهم انتهى باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، 10 سنوات فقط عمر الحديث عندهم، أما نحن فإن عمر الحديث عندنا يستمر إلى سنة 329 للهجرة. لا وجه للمقايسة فيما بيننا وبينهم. قد نجد لهم عذرا بحسب ظروفهم أن يبحثوا في الأسانيد بحسب الواقع الذي اصطنعوه لأنفسهم، وإن كان البحث في الأسانيد جهالة وسفاهة بتمام معنى هذه الكلمات، لكننا لن نجد عذرا للشيعة مع هذا العمر الطويل للحديث ومع رعاية الأئمة والذين لا زالوا أحياء بين أظهرنا. إمام زماننا حي قائم شاهد حاضر بين أظهرنا، فما حاجتنا للأسانيد مع أن القرآن يرفض المنهجية؟ لا لأننا لا نحتاجها، لأنها منهجية شيطانية، منهجية مبنية على الجهل والجهالة، والعترة الطاهرة ترفض هذه المنهجية، لكن الطوسيين تبنوا هذه المنهجية وأصروا عليها ودمروا منظومة أحاديث أهل البيت بهذه الطريقة، وأشاعوا ثقافتها حتى بين عوام الشيعة لأجل القضاء على بقية الأحاديث التي يتناقلها عوام الشيعة. شياطين هؤلاء مراجع النجف وكربلاء، شياطين شياطين. إن لم يكونوا شياطين بأنفسهم فهم جند للشيطان، لقد نطق الشيطان بألسنتهم، ولقد كتب الشيطان بأقلامهم، ولقد درس الشيطان من خلالهم على منابر درسهم. هؤلاء مرآة عاكسة للبرنامج الشيطاني من دون استثناء، إنهم نواب الشيطان، إنهم آيات إبليس العظمى، دمروا دين العترة الطاهرة. إذن عنواننا هو هذا: مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. التطبيق الأول: الإحراق والإتلاف والتضييع. وعبر القرون إذا استطاعوا أن يقوموا بأي عمل يؤدي إلى إتلاف حديث العترة الطاهرة فإنهم لن يتوانوا عن ذلك. وأخطر شيء جاءونا به هو التطبيق الثاني: اعتماد منهجية السند وإشاعة ثقافتها. التطبيق الثالث: لعبة الأصول الأربعة حين حصروا حديث أهل البيت في الكتب الأربعة، مثل ما فعل نواصب سقيفة بني ساعدة حينما جعلوا الصحاح الستة مصدرا أساسيا ورئيسا للحديث عندهم، بل ذهب البعض منهم إلى أن الصحاح خمسة، حذفوا السنن لابن ماجه، وبعضهم أضاف محله الموطأ لمالك. الموالك أضافوا الموطأ، بل إن الموالك يعتقدون أن الموطأ هو فوق الصحاح الستة لأنهم يقدمونه على البخاري. على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل وهي كثيرة وكثيرة جدا. إذن التطبيق الثالث، لعبة الأصول الأربعة، فقالوا من أن الكتب الأصل هي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، وأكثر أحاديث هذه الكتب في الأحكام والطقوس. الأحكام والطقوس والمعاملات لا تمثل شيئا من حقيقة الدين، إنها تقع في حاشية الدين. حقيقة الدين في القرآن وفي الأحاديث التفسيرية. ما ذكر من الأحاديث التفسيرية في الكتب الأربعة في الكافي على سبيل المثال ضعفوه. عمل شيطاني واضح، مثلما أتلفت تفاسيرنا التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، رجعوا إلى الكافي فدمروا الأحاديث التفسيرية فيه، مع أنهم جعلوا الكافي الكتاب الأول والأصل الأول من مجموعة الأصول الأربعة. لكنهم شياطين وخبثاء إلى أبعد الحدود، شياطين يريدون أن يدمروا دين العترة، وهذه أساليبهم الشيطانية القذرة. بدأها العباسيون بالتعاون مع الطوسي اللعين بإحراق كتبنا القديمة، أحرقوها، أتلفوها، ضيعوها، دمروها، وأعادوا كتابتها محرفة في حوزة التحريف والتزييف، في حوزة الخنازير، في حوزة النجف. وصف الخنازير جاء في أحاديث أهل البيت وليس مني، وليس المقام لذكر الروايات والأحاديث التي تناولت هذا المطلب، ذكرتها في حلقات سابقة وسأعود إليها في الموطن المناسب. لعبة الأصول الأربعة، حصروا الأحاديث في هذه الكتب ودمروا الأحاديث الأهم في هذه الكتب، ورجعوا إلى أحاديث الأحكام فمزقوها بما يسمى بعلم الرجال، اعتمادا على كتب محرفة أو على كتب لا وجود لها. فكتاب ابن الغضائر لا وجود له، وكتاب النجاشي محرف، وهكذا هو الحال. وكل هذا شرحته وبينته في الحلقات المختصة بهذه الموضوعات. الوقت يجري سريعا ولا أجد مجالا للتفصيل في كل هذه المطالب، إنما هو عرض إجمالي سريع. هذه التطبيقات اشتغلوا عليها واشتغلوا بها منذ بداية تأسيس المذهب الطوسي القذر، الإحراق والإتلاف والتضييع، اعتماد منهجية السند وإشاعة ثقافتها. لعبة الأصول الأربعة أن حصروا الكتب بالكتب الأربعة، ثم سلطوا على الكتب الأربعة سيوف التدمير، ما يسمى بعلم القنادر، بعلم الرجال. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرهوبين، يا خير المطلوبين. المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا الغالي اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا الغالي
التطبيق الرابع وقفة عند كتاب بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة. الحديث عن هذا الكتاب حديث طويل، لكنني سأوجز لكم المطلب. بحار الأنوار جامع مهم وكبير في الوقت نفسه من جوامع حديث العترة الطاهرة. في البداية لابد أن أشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، لا غبار على عظمة الجهد الذي بذله المجلسي على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. لقد بذل المجلسي مجهودا عظيما وعظيما جدا. هذا المجهود قام به هو شخصيا والذين عاونوه والذين ساعدوه. فهذه النقطة لابد من ذكرها حتى لا يتصور من أنني حين أنتقد بحار الأنوار لست مقرا ومعترفا بعظمة المجهود الذي بذله المجلس، مجهود عظيم وعظيم وهائل جدا بذله المجلس في كتابه بحار الأنوار على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن أشير إلى عظمة المنفعة والفائدة التي حصلنا عليها في جيلنا هذا أو في الأجيال السابقة أو حتى في الأجيال القادمة، المنفعة العظيمة التي حصلنا عليها من هذا الكتاب العظيم. فهذان الأمران بالنسبة لي أمران مفروغ منهما. فهناك مجهود عظيم بذله المجلس، وهناك فائدة عظيمة حصلنا عليها من هذا الكتاب العظيم. لكن هناك عيوب كثيرة في كتاب البحار، عيوب كثيرة. من هذه العيوب أولا موقف المجلس من حديث العترة، موقف المجلس من حديث العترة يشكل عيبا كبيرا ألقى بظلاله القاتمة على كتاب البحار. قد تقولون كيف ذلك؟ سأبين لكم في جهتين. الجهة الأولى في مقدمة البحار هناك كلام للمجلس يجعل المدقق في كلامه لا يثق بكتاب البحار بحسب المجلس. بالنسبة لي فأنا لا أعتمد كلام المجلس ولا أعتمد طريقة الأسانيد، أنا أعتمد طريقة القرآن وطريقة العترة في التعامل مع الأخبار، لا شأن لي لا بالمجلس ولا بغير المجلس. هل أن المجلس أخباري من الأخباريين الذين يقال لمدرستهم المدرسة الأخبارية المحضة، أم أنه من الأخباريين الذين يقال لمدرستهم المدرسة الأخبارية غير المحضة، أم أنه محدث وقف في المنتصف ما بين الأصوليين والأخباريين؟ كل هذا يبدو من بياناته وتعليقاته. في بعض البيانات نجده أصوليا وفي بعض البيانات نجده أخباريا محضا، وفي بعض البيانات نجده أخباريا من المدرسة الأخبارية غير المحضة، وفي بعض الأحيان نجده واقفا في الوسط ما بين الأصوليين والأخباريين. إنني أتحدث عن البيانات التي جاءت في شرح الأحاديث المذكورة في كتاب البحار. ضيق الوقت هو الذي يجعلني لا أضرب لكم أمثلة من تلك البيانات، إذا سنحت فرصة أخرى، وإن كنت قد تحدثت عن مثل هذا في برامجي السابقة، ولكن إن سنحت فرصة أخرى فإنني سأضرب لكم أمثلة من بيانات المجلس التي توحي بكل هذه المعاني التي أشرت إليها قبل قليل. فموقف المجلس من حديث العترة نستطيع أن نتلمسه في مقدمة كتاب البحار، هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة الثالثة ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة. دقق النظر في كلام المجلس، ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة. هذه الكتب التي كانت متداولة في زمان المجلس وما قبله. المجلس توفي سنة 1111، هناك من يقول توفي سنة 1110، لا يوجد فارق كبير. فهو يتحدث عن الكتب المتداولة في زمانه التي كانت معروفة في الأوساط العلمية الدينية الشيعية. ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة، تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة. هو يتحدث عن تتبعه لكتب أخرى ليست متداولة في الوسط الشيعي، لكنها من الكتب الأصول. تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية منذ زمان الطوسي، إما لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال، لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال، فهناك تقية، أو لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال، أو لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين بها، لقلة اعتناء العلماء بها. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، المجلس يقول في مقدمة كتابه من أن مصادر كتابه البحار الكتب التي كانت متداولة في زمانه، وهناك كتب لم تكن متداولة في زمانه. ولذلك فإن الذين يضعفون هذا الكتاب يقولون هذه كتب وصل إليها المجلس بطريق الوجادة، وجدها، وجد كتبا، يعني أن الكتب لم تكن متداولة، مع أنني لا أريد أن أناقشهم، لأن الكتب المتداولة هي الأخرى، لم تكن قد وصلت من يد مؤلفيها. الكتب أتلفت وأحرقت. ولذا فإن طريقة النواصب هذه في التعامل مع الكتب، من أن الكتاب الذي يكون قد وصل إليه المجلس أو وصل إليه أي أحد من طريق الوجادة يكون كتابا ضعيفا، هذه طريقة باطلة تتعارض مع منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة، ولا أريد أن أناقش هذا الموضوع. لكن بحسب ما هو متعارف في الوسط الشيعي، فإن مثل هذا الكلام سيؤدي إلى تضعيف كتاب البحار، لأن المجلس هكذا يقول: مصادر البحار كتب متداولة مشهورة في زمانه وقبل زمانه أيضا، وكتب هي في الأصل معتبرة لكنها مهجورة، هجرت وتركت، فشكل مجموعة للبحث عنها، فعثروا على الكثير من الكتب وحملوها إليه ونقل أحاديثها وبوبها في كتاب البحار. إذن مصادر البحار على نوعين: كتب متداولة مشهورة كانت موجودة في زمان المجلس، وكتب لم تكن متداولة مشهورة وإن كانت من الأصول المعتبرة لكنها قد هجرت ونسيت وضيعت وضاعت، فأخذ المجلس يبحث عنها حتى عثر على كثير منها فجاء بها ووضع أحاديثها في هذا الكتاب. فكلامه هنا بحسب ما هو معروف في الأوساط الشيعية العلمية الدينية، كلامه هنا يكون مضعفا لكتابه. وفي الصفحة 48 ثم اعلم، يخاطب القارئ يخاطب المتلقي، ثم اعلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة. أنا لا أريد أن أناقش المجلس في مصطلح التواتر هذا، فهل هو يقصد بالتواتر بحسب ما يتبنى ذلك نواصب سقيفة بني ساعدة بحسب تعريفهم للتواتر؟ لا ينطبق هذا التعريف على تواتر الكتب الأربعة، أو بحسب التواتر عند الطوسيين الذين أخذوه من سقيفة بني ساعدة ولكنهم حرفوا فيه وغيروا. كذلك لا ينطبق تعريف التواتر عند الطوسيين على الكتب الأربعة. أم أن المراد من التواتر هو التواتر المنطقي الذي يدرس في علم المنطق؟ لا ينطبق أيضا على الكتب الأربعة. أم أن المراد من التواتر هو المعنى اللغوي والمعنى العرفي من أنها كتب معروفة مشهورة ذائعة الصيت؟ إذا كان المراد هذا، هذا الكلام صحيح. أما إذا كان المراد من التواتر ما يذكره سقيفي بني ساعدة عن التواتر لا ينطبق على الكتب الأربعة، وما يذكره سقيفي بني طوسي لا ينطبق أيضا على الكتب الأربعة، وما يذكر في علم المنطق من تواتر لا ينطبق أيضا على الكتب الأربعة. لكننا إذا أردنا أن نتحدث عن تواتر الكتب الأربعة بحسب المعنى اللغوي بحسب المعنى العرفي فإن الكلام يكون صحيحا. ثم اعلم أن إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة، لعله لا يجوز السعي في نسخها وتركها، وإن احتجنا في بعض الموارد إلى إيراد خبر منها. فهذه رموزها، الرموز التي وضعها للكتب الأربعة. خلاصة قوله يقول من أنه لم يضمن كتاب البحار أحاديث الكتب الأربعة. لماذا؟ رعاية وحماية لمنزلة الكتب الأربعة. ماذا يعني ذلك؟ المجلس يرى أحاديث الكتب الأربعة، يرى أنها أوثق وأعلى شأنا من الأحاديث التي أثبتها في كتاب البحار. هذا هو الذي يقصده. هل نلوم الطوسيين بعد ذلك حينما يمزقون كتاب البحار إذا كان المؤلف نفسه هو الذي يقول هذا الكلام؟ قطعا بالنسبة لي لا أعبأ بكلامه، هذه أحاديث أهل البيت ليست من تأليفه هو، حتى أنظر إلى كلامه بخصوصها. غاية ما فعله جمع الأحاديث، فليس من صلاحيته أن يقول هذا الكلام لتضعيف هذه الأحاديث. هو يعتقد بهذا، تلك هي عقيدته، عقيدته له. إذن المشكلة أين؟ المشكلة في موقف المجلس من حديث العترة، وهناك ما هو أنكى من ذلك، حينما شرح الكتب الأربعة، شرح الكافي مثلا، هذا كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، إنه شرح لكتاب الكافي من أوله إلى آخره، من بداية الأصول إلى نهاية الروضة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان، هذه الطبعة في 24 جزءا. هذا هو الجزء الأول من مرآة العقول، وهذا الجزء الخامس. لماذا جئت بالجزء الخامس؟ جئت بالجزء الخامس كي أضرب لكم مثالا. باب مولد الصاحب صلوات الله عليه، هذا الباب من أبواب كتاب الحجة، وكتاب الحجة يقع في الجزء الأول من الكافي، الجزء الأول والجزء الثاني بحسب الطبعة المشهورة للكافي والتي تتألف من 8 أجزاء. الجزء الأول والجزء الثاني يقال لهما أصول الكافي. باب مولد الصاحب من أبواب كتاب الحجة، وكتاب الحجة من الكتب التي اشتمل عليها الجزء الأول من أجزاء الكافي الشريف. في هذا الباب يوجد 31 حديثا تدور مضامينها حول مولد إمام زماننا صلوات الله عليه. موضوع حساس وحساس جدا، موضوع حساس جدا. المجلس حينما تناول أحاديث هذا الباب قيم الأحاديث مثل ما فعل مع سائر أحاديث الكافي، من أول حديث في الكافي إلى آخر حديث في الكافي، المجلس يقيم الحديث هل هو صحيح أم أنه ليس صحيحا بحسب الأسانيد، اعتمد طريقة الأسانيد. الحديث الأول ماذا قال عنه؟ ضعيف على المشهور. هذا هو الجزء الخامس من مرآة العقول في شرح الكافي للمجلس، صفحة 184. الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب مولد الصاحب عليه السلام. الحديث الأول ضعيف على المشهور. الحديث الثاني مجهول. الحديث الثالث مجهول. الحديث الرابع صحيح. الحديث الخامس مجهول. الحديث السادس مجهول. الحديث السابع مجهول. الحديث الثامن صحيح. الحديث التاسع مجهول كالصحيح. الحديث العاشر مجهول. الحديث الحادي عشر ضعيف. الحديث الثاني عشر مجهول. الحديث الثالث عشر مجهول. الحديث الرابع عشر مجهول. الحديث الخامس عشر حسن كالصحيح. الحديث السادس عشر مجهول. الحديث السابع عشر مجهول. الحديث الثامن عشر مجهول. الحديث التاسع عشر مجهول. الحديث العشرون صحيح. الحديث الحادي والعشرون مجهول. الحديث الثاني والعشرون مجهول. الحديث الثالث والعشرون مجهول. الحديث الرابع والعشرون صحيح. الحديث الخامس والعشرون صحيح. الحديث السادس والعشرون صحيح. الحديث السابع والعشرون مجهول. الحديث الثامن والعشرون مجهول. الحديث التاسع والعشرون صحيح. الحديث الثلاثون مجهول. الحديث الحادي والثلاثون صحيح. واحد وثلاثون حديثا. واحد وعشرون حديثا حكم عليها بأنها أحاديث ضعيفة ومجهولة. سبعة أحاديث حكم بصحتها، ثلاثة أحاديث حكم بأنها قريبة من الصحيح كالصحيح. هذا هو موقف المجلس من الكتب الأربعة، والأمر نفسه إذا ذهبنا إلى كتاب الفقيه وهكذا، فله شرح على الكافي وله شرح على الفقيه. موقفه من الكتب الأربعة هكذا. قلت لكم المجلس تارة يصبح أصوليا وأخرى أخباريا محضا وأخرى أخباريا غير محض وأخرى يقف في الوسط ما بين الأصولية والأخبارية. لا نعرف هويته بالضبط. مشهور أنه أخباري من المدرسة الأخبارية غير المحض، هذا هو المشهور عنه، ولكننا إذا أردنا أن ندقق في كتبه، في بياناته، في بحار الأنوار، أو في شرحه للكافي وغير الكافي من الكتب الأربعة. إذن موقف المجلس هو الذي أوجد إشكالا كبيرا في التعامل مع أحاديث البحار. قطعا ليست بالنسبة لي، بالنسبة لي لا أعبأ بكل هذا الكلام، إنني أتعامل مع النصوص وفقا لمنطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تردوا خبر الفاسق، لا شأن لي بالأسانيد، إنني أذهب إلى المتون وأبحث عن القرائن التي تدور حول تلك المتون فيما يرتبط بمصادرها، بتأريخها، بلغتها، ببلاغتها، وما يرتبط بمضمونها الذي يأتي موافقا لحقائق القرآن أو لحقائق حديث العترة الذي أقطع بأنه حديث العترة. فلا شأن لي بكل هذا الهراء، وأنا هنا لا أحدثكم عن منهجي في التعامل مع الحديث، وإنما أعرض لكم ماذا جرى على حديث أهل البيت، حتى الذين يؤمنون بحديث أهل البيت ويدافعون عنه، وهم الذين بذلوا الجهود العظيمة في جمعه كالمجلس، هم صنعوا ما صنعوا من المشاكل والعوائق التي كانت سببا في صناعة الوسائل لتدمير منظومة حديث أهل البيت. بحار الأنوار كتاب يشتمل على معارف أهل البيت، إنني أتحدث عن حديث العترة فيه، لا أتحدث عن هراء النواصب أو عن هراء مراجع الشيعة الطوسيين. فهناك الكثير من الهراء في البحار، إما أن يعود إلى سقيفة بني ساعدة، وإما أن يعود إلى سقيفة بني طوسي. إنما أتحدث عن أحاديث أهل البيت. أحاديث أهل البيت، أحاديث العترة التي جمعت في بحار الأنوار تمثل معارف أهل البيت. هذه الأحاديث صحيحة، ربما تعرضت للتحريف أو التصحيف، هذا أمر موجود حتى في الكتب الأربعة، وموجود في كل المكتبة الشيعية، وموجود في كل المكتبة السنية، وموجود في كل المكتبة المسيحية واليهودية، بل في كل مكتبات العالم. مسألة التحريف والتصحيف والتزييف والتغيير والتبديل ظاهرة موجودة في كل مكتبات العالم منذ الزمن القديم وإلى يومنا هذا. لا شأن لنا بالآخرين، حديثنا في أجوائنا الشيعية. إنني حين أحدثكم هنا أحدثكم عن الذي جرى على منظومة حديث أهل البيت، وهذا موضوع واسع، لكنني سأجمل لكم الكلام فيه بقدر ما أستطيع. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
بحسب المجلس في مقدمة البحار، فهو قد ذكر من أن البحار نقلت عن كتب متداولة في عصر المجلس وعن كتب مهجورة عثر عليها بطريق الوجادة، وهذا يضعف الكتاب بحسب الأجواء الطوسية. وأضاف إلى أنه لم يثبت أحاديث الكتب الأربعة لخصوصية الكتب الأربعة، وهو بذلك يعلن أن أحاديث البحار في الوثاقة دون أحاديث الكتب الأربعة، بينما هذا الكلام ليس صحيحا. وبحسب منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة فإن الأمر ليس كذلك. والذي زاد الأمر سوءا أن المجلس حينما شرح الكتب الأربعة ذهب إليها فضعف الكثير من أحاديثها، وهذا الكافي على سبيل المثال. المجلس وثق لنا من أحاديث باب مولد الصاحب صلوات الله وسلامه عليه، وثق لنا 7 من الأحاديث حكم بصحتها، ووثق 3 أخرى حكم بأنها كالصحيح. قطعا هذا على مستوى معين من مستويات التقييم، وإلا إذا رجعنا إلى الخوئي مثلا أو إلى محمد باقر الصدر أو إلى السيستاني وسائر المراجع المعاصرين، فإن أحاديث باب مولد الصاحب لا يثبت منها شيء بحسب مناهج هؤلاء. ربما ثبت حديث واحد فيه إشارة إلى ولادة صاحب الأمر، وربما لم يثبت بحسب منهج الخوئي، محمد باقر الصدر، السيستاني وغيرهم. وأنا لا أريد أن أناقش هذه الأقوال، ولا أريد أن أناقش المجلس أيضا، إنما هو عرض للذي جرى على حديث أهل البيت. وها أني أخذ المجلس الذي جمع حديث أهل البيت هكذا يفعل، أية بلية هذه وأية ظلامة لحديث العترة هذه. إذا كان هؤلاء الذين هم الأقرب إلى حديث أهل البيت يفعلون هذا، فماذا نقول عن أولئك البعداء؟ أشير إلى الطوسيين الأصوليين اللعناء، فماذا سيفعلون؟ مثلما قلت لكم المجلس في باب مولد الصاحب صحح 7 من الأحاديث وأضاف إليها 3 من الأحاديث جعلها كالصحيح، أما عند الأصوليين فلا يثبت شيء من ذلك. أعود إلى كتاب البحار. المجلس جمع أحاديث العترة وبوبها، لكنه بوبها بحسب ما هو شائع في التبويب، وما هو شائع في التبويب ليس منسجما مع مذاق العترة الطاهرة. أخذ لكم مثالا، حينما جاء إلى باب النبوة فبوب باب النبوة تبويبا تاريخيا، فابتدأ من أبينا آدم وتسلسل حتى وصل إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا هو التبويب المعروف عند نواصب سقيفة بني ساعدة. هذا التبويب لا يوجد في القرآن ولا يوجد في حديث العترة، فإذا كنا بصدد جمع حديث العترة الطاهرة ونحن نريد أن نعرض حقائق دين العترة الطاهرة، علينا أن نلتزم بمذاقهم وبطريقتهم. إذا رجعنا إلى القرآن فإن القرآن لا يذكر أزمنة ولا أمكنة للأنبياء. القرآن حين يتحدث عن الأنبياء فإنه لا يشير إلى أزمنتهم ولا يشير إلى أمكنتهم، وإذا ما ذكرت أمكنة بعض الأنبياء فلأن ذكر المكان له علاقة بالصورة التي ينقلها القرآن، فالقرآن لم يتحدث عن الأزمنة والأمكنة. وإذا ما كان هناك من إشارة إلى زمان أو مكان لأن الإشارة هذه تتعلق بتفصيل الصورة التي يريد القرآن أن يعرضها. يفترض أن باب النبوة يبدأ بنبينا، وبعد نبينا يأتي أمير المؤمنين، وهكذا الأئمة. وأما سائر الأنبياء من أبينا آدم إلى بقية الأنبياء فإنهم يلحقون في أبواب الشيعة، فهم من شيعة محمد وآل محمد فيلحقون في أبواب الشيعة. هذا هو دين العترة، هذا مثال. أنا لست بصدد مناقشة تبويب وفهرسة البحار، لكنني ضربت لكم مثالا. المجلس في كل باب من الأبواب يبدأ بآيات من الكتاب الكريم ترتبط بموضوع ذلك الكتاب، بموضوع ذلك الباب، ثم ينقل كثيرا من كتب النواصب، من كتب التفسير، من كتب السيرة، من كتب الكلام، وهذا شيء يتعارض مع منهج أهل البيت. من الآخر، أنا لا أريد أن أجعل الحلقة مخصصة للحديث عن بحار الأنوار. من الآخر، بحار الأنوار فيه الكثير من هراء سقيفة بني ساعدة، وفيه الكثير من هراء سقيفة بني طوس، وهراء السقيفتين ضلال محض وجهالة محضة وقذارة محضة. ولذا فإن الذي يريد أن يدرك معارف أهل البيت من حديثهم الذي جمع في البحار عليه أن يتجاوز ضلال السقيفتين، عليه ألا يعتمد على ضلال السقيفتين. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي، وضلال سقيفة بني طوسي أخطر. لماذا؟ لأن ضلال المراجع الطوسيين يذكر بعد الأحاديث في شرح الأحاديث، وهم جهال حمير لا يفقهون شيئا. لذا فإننا في مشروع موسوعة كلامكم نور حذفنا كل ذلك حينما أثبتنا أحاديث البحار في تلك الموسوعة. أتمنى أن نوفق لإتمامها وأن ننجح في ذلك. فحذفنا هراء السقيفتين بشكل كامل، قذارات الطوسيين أقبح وأقذر من قذارات سقيفة بني ساعدة. بحار الأنوار مشحون بقذارات الطوسيين ومشحون بقذارات سقيفة بني ساعد، أما أحاديث أهل البيت فهي هي أحاديث الحقائق والمعارف. وجاهل وجهول هذا الذي يتصور أن أحاديث البحار في المنزلة دون أحاديث الكتب الأربعة، هذه معلومات جاهزة قدمت لنا ووضعت في رؤوسنا من هؤلاء السفلة الشياطين الذين يقال لهم المراجع، من هؤلاء. زبدة القول، زبدة القول في هذا السؤال، هل المجلسي ألف بحار الأنوار وفقا للطريقة التي يريدها أهل البيت؟ أجيب وبلسان قاطع كلا كلا، المجلسي لم يؤلف بحار الأنوار وفقا للطريقة التي يريدها أهل البيت. قد تقولون وما هي الطريقة التي يريدها أهل البيت؟ أقول لكم، هذا الكافي الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 89 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، إنه الحديث الثاني بسند الكليني عن ابن أبي يعفور. ابن أبي يعفور كان حاضرا في مجلس إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث. هو يقول ابن أبي يعفور، وهو من الشخصيات الشيعية المروقة، ابن أبي يعفور يقول سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، تأتينا الأحاديث عنكم من طريق رواة، البعض منهم نحن نثق بهم والبعض لا نثق بهم. سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، فماذا قال الصادق لابن أبي يعفور؟ إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، من قول رسول الله الذي تقطعون بأنه قول رسول الله، من قول رسول الله ومن قول آل رسول الله، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، أكنتم تثقون به أم كنتم لا تثقون به؟ القضية ليست في ناقل الخبر، القضية في متن الخبر. المجلس لم يتعامل مع حديث أهل البيت بهذه الطريقة، ولذا فإنه قال ما قال في مقدمة البحار مما يشعر بتضعيف أحاديث البحار، وفعل ما فعل في شرحه للكافي وغير الكافي من تضعيف أحاديث الكتب الأربعة، والتي بحسب مقدمة البحار جعلها في منزلة أعلى من أحاديث البحار نفسه. فالمجلس إذن لم يؤلف البحار بحسب ما يريد أهل البيت. وكذلك أيضا في الصفحة 50 إنه الحديث السادس من الباب الذي عنوانه باب صفة العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الحديث السادس بسنده، بسند الكليني عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. ماذا فعل المجلس؟ جاء بكل قذارات النواصب من كتب تفسيرهم ومن كتب حديثهم ومن كتب عقائدهم وأودعها في بحار الأنوار. فهذا الكتاب لم يؤلف وفقا لمذاق أهل البيت. أحاديث أهل البيت موجودة في البحار، وقلت في بداية كلامي ما قام به المجلس من جمع لأحاديث أهل البيت كان جهدا عظيما، وقلت في بداية حديثي من أن منفعة كتاب البحار منفعة عظيمة لا تستطيع الكلمات أن تصفها وأن تضع لها حدودا. كتاب البحار محل لأحاديث العترة، وأحاديث العترة في كتاب البحار تمثل معارف أهل البيت، تمثل ثقافة أهل البيت. المشكلة ليست في أحاديث البحار، المشكلة في صاحب البحار، هو الذي أثار الإشكالات على أحاديث البحار. المشكلة في الطريقة التي ألف المجلس وفقا لها كتاب البحار، إنها تخالف مذاق أهل البيت. مذاق أهل البيت ألا نعبأ بالأسانيد، لا نعبأ بالأسانيد، لا بأس بذكرها، لكنها لا تمثل أساسا ولا قاعدة ولا أصلا في قبول حديث أهل البيت أو في عدم قبوله. أتحدث عن الحديث الذي ينقل لنا عن أهل البيت، وإلا إذا كان الحديث نعرفه حديث أهل البيت كيف أقول نقبله أو لا نقبله؟ إذا كان الحديث معروفا فهو حديث نقطع به ونعتقد به ونعمل على أساسه، إلا إذا كان الأئمة لا يريدون منا أن نعمل بتلك الأحاديث لأنها جاءت بلسان التقية أو بلسان المداراة بحسب التفاصيل التي بينها لنا أئمتنا في قواعد التعامل مع حديثهم الشريف. المجلسي لم يتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لمنهج الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أننا لا نعبأ بناقل الخبر، ولم يتعامل مع حديث أهل البيت وفقا لهذا المنهج. يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه والذي هو فقه العترة احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. وهذا هو الذي جرى على المجلس، فإنه تعامل مع حديث أهل البيت بطريقة النواصب. هذه الطريقة التي يتعامل بها المراجع الطوسيون، ومن هنا فإنني أصر على أن المجلسية طوسي مع عظيم الخدمة التي قدمها لحديث أهل البيت صلوات الله عليه. إذن هناك طريقة يريدها أهل البيت منا أن نعمل بها إذا أردنا أن نجمع حديثهم. لو سألتموني هل هناك من كتاب ألف بهذه الطريقة بحدود معلوماتي، أقول لكم لا يوجد كتاب مثل هذا. ما تقوم به مؤسسة القمر بخصوص موسوعة كلامكم نور، تحاول أن تنفذ برنامج أهل البيت في جمع الحديث. إنها محاولة، ولا ندري هل ننجح في ذلك أو أننا لا ننجح. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستانس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتبكل المتبكلون. سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مصيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا لا
وفي السياق نفسه، وأنا أتحدث عن بحار الأنوار، عوالم العلوم لعبد الله البحراني. عبد الله البحراني من تلامذة المجلس، وكان مشاركا في تأليف البحار، وقد بذل جهدا كبيرا في جمع الأحاديث من مصادرها. هناك مجموعة من العلماء شاركوا المجلس في تأليف البحار، على سبيل المثال عبد الله البحراني الذي ألف عوالم العلوم، وكذلك نعمة الله الجزائري من تلامذة المجلس أيضا، وشارك المجلس في تأليف البحار، وكذلك عبد الله أفندي الإصفهاني الذي له كتاب معروف في تراجم العلماء، رياض العلماء وحياض الفضلاء، كتاب معروف جدا، وهو الذي جمع الصحيفة السجادية الثالثة. الصحيفة السجادية الثانية جمعها الحر العاملي صاحب الوسائل، الصحيفة السجادية الثالثة جمعها عبد الله أفندي الإصفهاني. أجزاء البحار التي كتبت بخط جميل كتبها هو، كان خطه جميلا في النسخ المخطوطة القديمة الأصلية لبحار الأنوار. على أي حال، أعود إلى عبد الله البحراني الذي ألف عوالم العلوم. عوالم العلوم مستدرك على البحار، هو البحار بنفسه، ولكنه أعاد تبويبه بطريقة جديدة، وأضاف إلى أحاديث البحار ما وجده من الأحاديث بعد أن تم تأليف البحار، لأن المجلس حينما جمع الكتب والمصادر جمع ما استطاع أن يجمعه ووضع كل ذلك في البحار، وتم تأليفه، وتوفي المجلس عبد الله البحراني، توفي بعد المجلس، فألف العوالم. العوالم ليس متوفرا الآن بكله، طبع كثير من أجزائه لكنه إلى الآن لم يطبع. كتاب العوالم أكبر من كتاب البحار، ترتيبه يختلف عن ترتيب البحار، وهناك روايات أضافها عبد الله البحراني لم تكن موجودة في البحار. مؤسسة الإمام المهدي عثرت على النسخ القديمة للعوالم وطبعتها طباعة حديثة، لكنها اشتبهت اشتباها كبيرا حينما استدركت على كتاب العوالم بالكثير من أحاديث كتب المخالفين. كان يفترض على تلك المؤسسة أن تجعل تلك الأحاديث في أجزاء ملحقة بكتاب العوالم إذا كانوا يريدون أن يفعلوا هذا، وتبقى معنونة بأنها أحاديث المخالفين. لكن أن يؤتى بأحاديث المخالفين وأن توضع ضمن الأجزاء التي ألفها عبد الله البحراني ويتغير عنوان الكتاب عوالم العلوم مع استدراكاتها مع المستدركات، هذا اشتباه كبير، هذا الاشتباه سيضلل الكثيرين حينما يعودون إلى الأحاديث ويخبطون ويخلطون بين الأحاديث، وهذه مشكلة عويصة. قطعا هم فعلوا ذلك بحسن نية، لكنه جهل، جهل، إنه الجهل الذي يخيم على الواقع الطوسي، على الحوزة الطوسية وعلى المؤسسات الطوسية التي تريد خدمة أهل البيت، لكنها تنطلق من الواقع الطوسي القذر دون أن تكون ملتفتة من أنها ليست على دين العترة، إنما هي على المذهب الطوسي النجس. مشكلة كبيرة هذه في الواقع الشيعي، ولا أعتقد أن الشيعة سيتخلصون منها، لأن المراجع الأنذال في النجف وكربلاء سيبذلون قصارى جهدهم كي يحولوا فيما بين الشيعة وبين هذه الحقائق التي تبث عبر قناة القمر الفضائية، وسيفعلون كل ما بوسعهم لأجل تضليل الشيعة وتجهيلهم وتثويلهم واستحمارهم بنحو يكون أكثر مما هم مستحمرون الآن. الشيعة مستحمرون من قبل مراجع حوزة النجف وكربلاء، وهم فرحون بهذا الاستحمار، هنيئا لهم باستحمارهم من قبل مراجعهم العظام. أنتقل إلى تطبيق خامس، البهبودي. وما أدراك ما البهبودي؟ محمد باقر البهبودي، لقد سن سنة سيئة، ولقد قبح سيرته بقبيحة لا تماثلها قبيحة، حينما عمد إلى الكافي وإلى الفقيه فذبح أحاديث الكافي من الوريد إلى الوريد في كتاب عنونه صحيح الكافي. من الذي خولك أن تفعل بكتاب الكلين هذا؟ الذي خولك هو الشيطان، والذي خولك يا أيها البهبودي المنهج الطوسي الأنصاري نسبة إلى مرتضى الأنصاري الخوئي القذر. هذا المنهج القذر هو الذي خولك فدمرت أحاديث العترة في كتاب الكافي. في الحلقة الماضية حينما كان يتحدث الوائلي عن كتاب الكافي، ومن أن هناك من نقح الكافي، يشير إلى هذا، يشير إلى محمد باقر البهبودي. كتاب الكافي يقع بحسب الطبعة المعروفة في 8 أجزاء، وإنها أجزاء كبيرة. جعلها محمد باقر البهبودي في 3 أجزاء، هذا الجزء الأول، وهذا الجزء الثاني، وهذا الجزء الثالث. أحاديث الكافي تتجاوز 16,000 حديثا، قد يحصيها البعض 16,199 حديث، لأن هناك أحاديث متداخلة، بعض الأحاديث قد يعطى لها رقم واحد وهي عبارة عن عدة أحاديث متداخلة. على أي حال ليس مهما أن أدخل في هذه التفاصيل الصغيرة. فعدد أحاديث الكافي في النسخة المشهورة المعروفة المتداولة في المكتبة الشيعية، عدد الأحاديث أكثر من 16,000 حديث. وقلت فإن البعض يعدها 16,199، وربما البعض جعلها أكثر من ذلك بقليل. في صحيح الكافي للبهبودي جعل الأحاديث 4,428. هذا الكافي الذي هو زبدة أحاديث العترة، 16,200 حديث، حولها إلى 4,428. البهبودي اعتمد منهج الخوئي، وبالمناسبة فإن منهج السيستاني أسوأ بكثير من منهج الخوئي، يعني أن البهبودي إذا أراد أن يطبق منهج السيستاني فإن الأحاديث ستكون أقل وأقل بكثير من هذا الذي أثبته في كتابه الصحيح. تصوروا معي 16,200 حديث هي جواهر أحاديث العترة، تذبح من الوريد إلى الوريد كي تتحول إلى 4,428. أأخذ لكم على سبيل المثال، هذا في الجزء الأول، أحاديث كتاب الحجة. كتاب الحجة في الكافي هو كتاب الإمامة، الكتاب الذي جمع فيه الكلين الأحاديث التي ترتبط بمعرفة محمد وآل محمد. عدد الأحاديث التي أوردها الكلين واعتذر عن قلتها في مقدمة الكتاب، اعتذر عن قلة الأحاديث التي أوردها وتمنى أن يفرد في قادم الأيام كتابا في موضوع الحجة يكون مفصلا، هكذا ذكر في مقدمة الكافي. عدد الأحاديث التي ذكرها الكليني في كتاب الحجة 1,012 حديث. أتعلمون كم أثبت منها البهبودي؟ أثبت حديثا صحيحا 101 رواية من مجموع 1,012 رواية من أهم روايات معارف أهل البيت، قصفها قصفا، لم يبق من تلك الأحاديث شيئا، من مجموع 1,012 رواية أبقى 101 رواية. هذا ما يرتبط بكتاب الحجة في الجزء الأول. هذا الجزء الثامن، والذي يعرف بكتاب الروضة، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، عدد الأحاديث 597، أحاديث الجزء الثامن. هذه الأحاديث تشكل الخارطة الكاملة لثقافة العترة الطاهرة فيما يرتبط بقراءة التأريخ في الماضي والحاضر والمستقبل، وما يرتبط بفهم الحياة. هذا الجزء الثامن من الكافي، لو كنت أنا الذي أضع له عنوانا لأسميته بمدرسة الحياة، مدرسة الحياة. الجزء الثامن من الكافي مدرسة الحياة، 597 حديث. ماذا أبقى منها البهبودي؟ البهبودي أثبت منها 74 حديثا فقط من مجموع 597، أثبت 74 حديثا. ماذا أقول للبهبودي وماذا أقول لمنهجي الخوئي والأنصاري والطوسي؟ ماذا أقول لهؤلاء؟ هذا هو الذي أقصده حينما أتحدث في هذا العنوان، مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. قطعا الكلام لا ينتهي في هذه الحلقة، مع أنني أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جبان، سبحانك يا لا الغار. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوب، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، سبحانك يا
ذاك. ما فعله محمد باقر البهبودي مع الكافي، وماذا فعل مع الفقيه؟ فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة. هذا هو الجزء الرابع من كتاب الفقيه، لأجل أن أقرأ عليكم عدد الأحاديث التي أثبتها الصدوق في كتابه الفقيه، 5923. هذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا هو الجزء الرابع، صفحة 420، آخر حديث هذا رقمه 5923. البهبودي ماذا فعل في هذا الكتاب؟ كتاب الفقيه يتألف من 4 أجزاء، جعله البهبودي جزءا واحدا، عنوانه صحيح من لا يحضره الفقيه. كم أثبت من الأحاديث؟ 1642. كم كان عدد الأحاديث؟ 5923. من 5923 أثبت 1642 حديثا. هذه هي الأحاديث الصحيحة في كتاب الفقيه. إذا ما جمعنا هذا الكلام مع كلام المجلس مع سائر التفاصيل التي مرت، كلما مر الزمان وتقادم الوقت كلما ما تلاشت أحاديث أهل البيت. حينما أقول تلاشت أحاديث أهل البيت، لا أنها لن تكون موجودة في الكتب، وإنما تتلاشى قيمتها. فما فائدة وجودها في الكتب والكتب موجودة في رفوف المكتبات لكن قيمتها لا تعد بشيء؟ وهذا هو الذي يجري في الواقع الحوزوي الطوسي. هذا هو الذي يجري. كتب الحديث تطبع، مؤسسات يقال عنها من أنها مؤسسات تحقيق وهي مؤسسات بطيخ، لا تحقيق ولا هم يحزنون. مؤسسات تطبع الكتب والكتب توزع في الأسواق والناس قد تشتري هذه الكتب، لكن قيمة حديث أهل البيت تتلاشى. هذا كتاب آخر ككتب البهبودي. فإذا كان البهبودي ذبح أحاديث الكافي وأحاديث الفقيه، فهذا أحمد بحسب ما هو مكتوب أحمد ابن عبد الجبار السمين، وهذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء بيروت لبنان. عنوان الكتاب الأحاديث المعتبرة من أصول الكافي بمحورية المباني الرجالية للإمام السيد أبي القاسم الخوئي. مو قلنا لكم الخوئي بطل رأيه في معجم رجال الحديث، أراد أن يغير قطعا نحو الأسوأ كبول البعيري، كالخراء المتجمع في كنيف المراحيض لعدة سنوات يتعفن أكثر وأكثر. هذا هو حال مراجعنا العظام الموجود في كتابه معجم رجال الحديث، لا يعد صحيحا بنظر الخوئي. الكتاب بحاجة إلى تصحيح لكن الحاشية منعوه. مر هذا الكلام علينا. على أي حال، ألا تلاحظون أن المسخرة تكون مسخرة مركبة في الواقع الشيعي؟ المؤلف نفسه لا يرى صحة كتابه، وهؤلاء يؤلفون الكتب وفقا لما يقوله المؤلف الذي لا يعتقد صحة كتابه، ويدمرون أحاديث أهل البيت. الأحاديث المعتبرة من أصول الكافي بمحورية المباني الرجالية القندرائية للإمام السيد أبي القاسم الخوئي. الطبعة الأولى 2022 ميلادي. آخر حديث أثبته برقم 1473، إنه أخذ أحاديث الجزء الأول والثاني من الكافي، إنها أحاديث العقائد والمعارف والأخلاق والسلوك. هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران. آخر حديث رقمه 3787. ماذا أخذ منها وماذا حذف منها؟ أخذ منها وأثبته من الأحاديث المعتبرة 1473، باقي الأحاديث ليست معتبرة. تدمير هذا للدين أو هو ليس بتدمير؟ ماذا تقول هنا أنتم؟ هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي منذ سنة 448 بعد أن أحرقت الكتب الشيعية وألفت بعد ذلك في حوزة الشيطان، في حوزة النجف بطريقة محرفة، وبدأت عمليات التدمير. وهناك تدمير ليس مقصودا كتدمير المجلس للأحادي، وقد بينت لكم ما بينت قبل قليل وإن كان بنحو موجز. لو كنت أريد الدخول في التفاصيل فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات. هذه نماذج بين أيديكم، هذا كتاب جديد، والكتب ستترى وتترى وتترى على هذا المنوال. إنه التدمير والتحريف والتزييف. قد يقول قائل: هؤلاء فقط حذفوا الأحاديث، لم يحرفوا ولم يزيفوا. حينما يحذفون الأحاديث فإن الأحاديث التي عدوها صحيحة أو معتبرة ستكون معانيها منقوصة من دون الأحاديث التي حذفت، وهذا هو أخطر أنواع التحريف والتزييف في معارف العترة الطاهرة. التحريف والتزييف ليس بالضرورة أن نأتي إلى الكلمة كي نحرفها، أو نأتي إلى الحديث كي نرفع جزءا من الحديث، ونأتي بكلام ليس من الحديث كي نلحقه بالحديث. هذا في زماننا لا يمكن أن يحدث بسبب انتشار الكتب وبسبب سهولة التحقيق وبسبب القدرات المتوفرة لأجل أن يستكشف الإنسان الحقائق، فلن يفعل هذا. ولو فعل قد يكون على مستوى كلمة حرف، لكن التحريف والتزييف الأخطر حينما نأتي إلى موضوع في هذا الموضوع 100 حديث يكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا، نأتي فنقوم بحذف 90 حديثا ونبقي 10 أحاديث. هذا أخطر بكثير من تزييف بعض الجمل أو تغيير بعض الكلمات. هذا قضاء نهائي على معارف أهل البيت، وهذا هو الذي يفعله البهبودي ويفعله هذا السمين وغير هؤلاء. لكن الذي فتح الباب لهم الطوسي، وجاء من بعده ابن إدريس. ابن إدريس ينتقد الطوسي، لكنه فتح بابا لتضعيف الأحاديث واسعا. ومن بعد ابن إدريس جاء المحقق الحلي، ومن بعد المحقق الحلي جاء العلامة الحلي، ومن بعده ولده، ومن بعد ولده جاء الشهيد الأول والشهيد الثاني والبقية الذين ساروا على هذا المنهج، حتى وصلنا إلى مرتضى الأنصاري، إلى الأسوأ عبر هذه السلسلة. وتسلسل الأمر إلى أن وصلنا إلى البروجرد والخوئي، حتى وقفنا عند السيستاني عند أسوأ منهج في التعامل مع حديث العترة الطاهرة. الحكاية طويلة وطويلة جدا، لكنني أذكركم بالعنوان. عنواننا والذي سأكمل الحديث بخصوصه في الحلقة القادمة: مشاريع التدمير والتحريف والتزييف بقصد حسن أو بقصد سيء. لا أبالي بالمقاصد والنوايا، لست مسؤولا عن ذلك، إنني أتحدث عن الحقائق والوقائع على الأرض. مشاريع التدمير والتحريف والتزييف لمنظومة حديث العترة على المستوى المرجعي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة، ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.